ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرة، تفرقنا من بعده معصومة، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، احفظ لنا نساءنا، ربي لنا أولادنا، اجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين، احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك لهم في أرزاقهم وذرياتهم وأعمارهم، اشف مريضهم وارحم ميتهم، احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم، واكشف الغمة عن الأمة، اصرف عنا الوباء والغباء والبلاء، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين، آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، ومرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد عبر هذا البث المباشر، حلقة جديدة من حلقات اللقاء المفتوح، والذي نستقبل فيه الأسئلة والاستفسارات، ونحاول بفضل من الله وتوفيق الإجابة بها. وهذا هو اللقاء 25. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم طاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. وكما تعودنا إخوة الإيمان والإسلام أن نبدأ اللقاء بمسألة وردت إلينا عبر الخاص، والمسألة التي ما زلنا فيها بها كانت بعنوان كيف أنصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو اللقاء 8 في رحابها، بعد أن بينا فضل الله على البشرية ومنته في إرسال هذا النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم. بدأنا نتكلم عن النبوة والرسالة، تكلمنا عن صفات الأنبياء والرسل، بدأنا نقف مع وسائل الدفاع عن النبي ونصرة النبي من خلال قراءة لهذه الرسالة الموسومة بهذا العنوان، أكثر من 70 وسيلة علمية وعملية للدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم للدكتور محمد الحمود النجدي حفظه الله تعالى. فبدأنا تلك الوسائل دفاع على المستوى الفردي، أنا كفرد كيف أنصر النبي؟ قلنا لابد أن تعرف دلائل نبوته وأعلاها وأصلها القرآن الكريم. بدأنا نتعرف على القرآن وعلى الإعجاز البياني والتشريعي والغيبي، الإعجاز العلمي في هذا الكتاب العظيم. انتقلنا بعد ذلك لمعرفة آياته المادية معجزاته، وذكرنا نبذا من هذه الآيات. في هذا اللقاء نواصل ما بدأنا من وسائل نصرة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم على المستوى الفردي، أن تتعلم أيها المسلم وأنت أيتها المسلمة الأدلة من القرآن والسنة والإجماع الدالة على وجوب طاعة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، أمر باتباعه والاقتداء به صلوات ربي وتسليماته عليه. على المسلم والمسلمة أن يقف مع نصوص الوحيين وكذلك إجماع المسلمين في مقام الأمر باتباع رسول الله، يقف مع الآيات والنصوص اللي بتأمر باتباعه عليه الصلاة وأزكى التسليم لتكون على بينة من أمرك ومن ذلك على مائدة سورة النساء في الآية 59 يقول الله تعالى مناديا أهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. يا أيها الذين آمنوا، النداء للمؤمنين. عندما نستمع إلى النداء بهذه الصيغة على مائدة القرآن ينبغي أن نعيره السمع ونستمع إليه بمسامع قلوبنا قبل مسامع الأذان، نستمع بإنصات ونتدبر ما سوف يقال، لأن الذي ينادي هو الله، وينادي على أهل الإيمان بأغلى صفة وأطيب صفة وأجمل صفة، صفة الإيمان، متوددا إليهم. استعملوا معهم أعظم وأجل الصفات والألقاب ليحثهم على قبول الأمر واجتناب النهي الوارد عقب النداء. يا أيها الذين آمنوا، إذن ما سوف يذكر بعد النداء من صفات المؤمنين ومن شيم المؤمنين ينبغي الحرص عليه والقيام به. يا أيها الذين آمنوا، قل لبيك وسعديك والخير بيديك يا ربنا. بماذا تأمرنا؟ وعن أي شيء تنهانا؟ لأن النداء في لغة العرب طلب الإقبال، ولا بد أن يأتي بعده أمر أو نهي. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله فقط، لا، وأطيعوا الرسول. الله أكبر. يبقى انتبه معي، لأن في آيات أخرى قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لازم تنتبه، أطيعوا الله جاء بلفظ الأمر وأطيعوا الله، ومع النبي كذلك وأطيعوا الرسول، لكن لما جمع أولي الأمر ما قالش وأطيعوا أولي الأمر، قال وأولي الأمر على طول. ليه ما قالش معهم وأطيعوا أولي الأمر؟ لأن طاعتهم ليست مستقلة، طاعتهم لا تكون إلا إن أطاعوا الله وأطاعوا الرسول، إنما مع الرسول قال وأطيعوا، لأن طاعة الرسول مستقلة، إن ربنا جعل لنبيه حق التشريع وحق التحليل والتحريم، ودي الفارقة. إنما ولي الأمر لا، ما ينفعش يحلل براحته ولا يحرم براحته، لازم أمره ونهيه يكون موافق للكتاب والسنة. يبقى أنا بطيع ولي الأمر إمتى؟ لما يكون هو طائع لله وللرسول. طب عصى ما طيعهوش، أطيعه في المعروف فقط. يعني المعروف يعني إن أطاع الله أطعناه، إن أطاع الرسول أطعناه، عصى الله لا سمع ولا طاع، عصى الرسول لا سمع ولا طاع، إنها مع الرسول الطاعة مستقلة. وهنا يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فطاعة الرسول مستقلة. ليه؟ لأن الله تعالى جعل لنبيه حق التشريع. من ذلك مثلا حكم الذهب للرجال حرام، حكم الحرير للرجال حرام. هل القرآن في آياته قال لنا نصا أن الذهب حرام على الرجال؟ لا. أن الحرير حرام على الرجال؟ لا. من اللي قال؟ سيدنا النبي، حديث علي بن أبي طالب في سنن أبي داود يقول أمسك النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بالذهب في يمينه وبالحرير في شماله، ثم قال هذان حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها، أو كما قال النبي. يبقى الذهب والحرير حرمهما النبي، خلاص كده. ليه؟ لأن الله تعالى جعل له حق التشريع، قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. يبقى اللي بينكر السنة بيكذب القرآن، بيكذب الله عز وجل. يبقى منكر السنة حكم الرد عن الإسلام، وإن ادعى ألف دعوة أنه مسلم هو كافر مرتد. ليه؟ لأنه كذب الله عز وجل وكذب القرآن. الله تعالى أمرنا بطاعة النبي طاعة مستقلة، أي جعل له حق التشريع. أيضا الحمر الإنسية حلال ولا حرام أكلها؟ حرام. هل جاء في القرآن أن الحمر الإنسية الأهلية يحرم أكل لحومها؟ الجواب لا. من الذي حرم على الأمة أكل لحوم الحمير؟ سيدنا النبي بعد خيبر. الصحابة كانوا في شدة الجوع من قتال طالت مدته، فجاءوا بالحمير وذبحوها وطيبوها وفي القدور وضعوها وينتظرون أن يأكلوها. ما شاء الله طابت يا إخوة، بدأت تبقبق بلغة الأهل ليبيا، ولكن مبقبقة، الماء بدأ يفور ويغلي واللحم يطيب، خلاص بقى يبدأوا الوجبة الشهية يأكلون. فجاء البشير يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم عليكم لحوم الحمر الإنسي. ماذا فعل الصحابة؟ قاموا إلى قدورهم فكفؤوها بما فيها على طول في الحال. ادلو ادلو، حرمت الحمر الإنسية، خلاص ممنوع أكله. القرآن ما قال، لكن النبي هو اللي قال، لأن الله تعالى جعل لنبيه عليه الصلاة وأزكى التسليم حق التشريع. النمص بالنسبة للمرأة حرام أم حلال؟ حرام. أنا اللي هجاوب عشان ما حدش يقول لك عادي، في ناس بيحبوا النمص عادي، أنا اللي بقول لك إنه حرام. الرجال أشد حرمة، اسمها بمفهوم مخالفة. أمر حرمه على المرأة التي الأصل فيها الزينة، فيجوز للرجال تجد رح صحيدنا رايح لك عند الحلاق بالفتلة ويزبط له حواجبه والعلاط وكده، ما شاء الله عروسة. ويعمل له الماسك. مهم، النمص حرام، النامصة والمتنمصة ملعونتان. يعني ايه النامصة؟ يعني الكوافيرة اللي بتقوم بنمص النساء وتظبط لها حواجبها ملعونة، والمتنمصة المعمول فيها حضرتها اللي نمصت حواجبها، اما انها تشيلهم خالص زي الراقصات دلوقتي والفساق من اهل الفن، وتروح عاملاها بالقلم بقى، عاملة هرم ولا عاملة البلوة السودة اللي بتعملها، خلاص كده ترسم بالقلم او تدققهم. هيجي لنا في المقام ده، لان بعض الاخوات يسالنا ايضا عن نوع من انواع تحديد حاجبي المراه كزينه، مش وشم بقى، بيسموه اهل التخصص عندهن الوشم المؤقت، يعني ما بتلعبش في حواجبها، ما بتنمصش، لكن بيجيب لها هي عن طريق الابر، تحط لها سائل كده لون معين اسود او على حسب اللون اللي هي عايزاه للزوج، ما بيظهرش بره، ماشي كده، فبتوشمها، مش بتشيل الحاجب ولا طين، فيش نمص، لكن بترسمه، بتزود له يعني، خليه يكبر شويه كده وتحدده وتلعب حلو كده يعني، تخليه حلو للزوج يعني، عن طريق الابر، فتحط لها سائل لون اسود مثلا، ممكن يقعد لست شهور ويزول او سنه ويزول. النوع ده جائز، لا حرج فيه، فكل ما كان وشما مؤقتا ليس على سبيل الدوام لتغيير الخلقة هذا لا حرج فيه كما أفتى العلماء. لماذا؟ لأن هذا النوع يدخل في طيات الزينة المباحة للأزواج، للأزواج، ماشي كده؟ لأن نقول لك برضو الواشمة ملعونة، لسه نتكلم برضو النبي لعن الواشمة والمستوشمة. الواشمة اللي هي بتعمل بقى، تجيب الإبر كده وتروح ترسم وتحط كده تاتو، فين التاتو؟ ضربات تاتو. بس الوشم بيكون دائما في الجلد، ما بيطلع خلاص، تعمل الرسمة ما تطلع أبدا خلاص في الجلد. النوع ده محرم، اللي عملته واللي اتعمل لها. إنما النوع الآخر اللي أنا ذكرته اللي هو المؤقت، ممكن يقعد سنة يقعد ست شهور، هذا لا بأس ولا حرج إن كان زينة لزوج ولا يراه غير الزوج. ولا يرى غير إيش؟ الزوج. تعرف يبقى الواشمة ملعونة والمستوشمة. والمتفلجات الأسنان، أنا الحمد لله أنا عندي التفليج خلقة. شوف كده تيجي تفرق بين النس والتفليج ده. في بقى نساء يكون سنانها مقفولة، فتروح تعمل عملية عند طبيب أسنان جراح فلج لها الأسنان، يقصلها، يخلي كده بين كل سنة وستة سنة كده فرق، عشان ده نوع من نوع الجمال. يعني التفليج ده علامة حسن في المرأة وكذلك في الرجال. ماشي كده؟ أنا عندي خلي بالك يا عربي. فما جاش في القرآن لعن المتفلجة. ماشي كده؟ مين اللي لعن؟ النبي. لذلك المرأة في عهد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه جاءت تقول: قرأت القرآن كله فلم أجد فيه لعن النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة. ابن مسعود فقيه الصحابة قال لا، لو قرأت القرآن لوجدتيه. قالت: أعود فأقرأ القرآن. رجعت يوم واثنين وثلاثة بتقرأ القرآن كاملا، ثم عادت قالت: قرأت القرآن كاملا فلم أجد فيه. قال: والله لو قرأتيه لوجدتيه. قالت: أين؟ قال: أما قرأت قول ربك وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقد قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: لعن الله النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة، وذكر الحديث. فغلبها الفقيه رضي الله عنه وأرضاه بالدليل والحجة. طب نص القرآن بيقول لك ربنا النبي أمورك بيعمل إيه، واللي ينهاك عنه ابعدي عنه، نهى النبي ونهى خلاص. بس خلاص، إذن الله تعالى جعل للنبي حق التشريع، فكل من همز السنة وطعنها وأراد إنكارها كذب الله عز وجل وهدم الإسلام، لأنه يستحيل فهم القرآن إلا من خلال السنة. مش ممكن، عشان كده العلماء قالوا إيه؟ هل الأحوج القرآن أحوج للسنة أم السنة أحوج للقرآن؟ قالوا لا، القرآن أحوج للسنة، لأنه لا سبيل لفهم القرآن إلا من خلال السنة، لأن السنة المذكرة البيانية الشارحة المفسرة للقرآن. الله قال هذا للنبي لتبين للناس ما نزل إليه. إيه اللي نزل؟ القرآن. القرآن ده محتاج يبين للناس، مين اللي يبينه؟ النبي. يبقى الأحوج للسنة القرآن. القرآن ده محتاج للسنة. ليه؟ عشان نفهم القرآن مين اللي فهمه لنا؟ النبي اللي نزل على القرآن عن طريق السنة اللي هي أيضا وحي من السماء. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. خلاص، يبقى لازم المسلم والمسلمة يعي ده عشان ما تنطليش عليه أي شبهة بيدعيها أعداء الإسلام أو من تربوا على موائدهم من المتأسلمين زعموا، ويجي يثير لك الشبه ضد السنة وينكر السنة. وأنا إيش ضمنني إن صحيح البخاري ده صحيح؟ إن شاء الله عليك. وأنا إيش ضمنني إن صحيح مسلم ده صحيح؟ طب ما هو بنفس المنطق، وإيش ضمننا إن القرآن ده صحيح يا مجرم؟ وده الهدف يا مجرم، ده اللي نقل القرآن هم اللي نقلوا السنة يا مجرم، فهم؟ فهم يريدون هدم الإسلام، فيقعد يتلوى كده مثل الثعابين. لو يتقول لك أصل في أحاديث في البخاري مش عجباني، وحضرتك مين عشان يعجبك أو ما يعجبكش؟ جهول، لا عندك ألف باء لغة عربية ولا عندك تخصص، ولكنك فسك من الفساق. مش لازم طبعا الحق ما يعجبش الفساق، الحق يعجب أهل الحق وأنت لست منهم. فبقول لك أنا بعترض على البخاري، أكن البخاري ده بيلعب معاه مثلا. ومين حضرتك ما تعرفش بقى مين هو؟ مين بقى بيعترض على البخاري؟ خلاص، ودي مشكلة خطيرة وآفة يا إخوة. فالمسلم لما يفهم القرآن بالفهم ده من خلال السنة مش ممكن يأثر عليها هؤلاء الفاسقة اللي بيقعدوا يلونوا في الكلام ويقصوا ويلزقوا. ليه؟ لأن أنا عندي نصوص قاطعة، أنا عندي نصوص قاطعة وعندي سنة واضحة. ربنا قيد لهذا الدين من يحفظ له القرآن والسنة، لأنه قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. خلصت القضية بقى، والذكر قرآن وسنة. يبقى اللي حفظ القرآن في الصدور ونقل لنا بالتواتر حفظ لنا سنة النبي في الصدور ونقلت إلينا بالتواتر، فما في شاردة ولا واردة وردت من هنا أو هناك إلا وصنف فيها العلماء. غربال السنة غربلة، بداية من الزهري رضي الله عنه أرضاه ومرورا بالمحدثين اللي جم من بعد الزهري نقحوا السنة وقيدوها ودونوها ويشافوا الصحيح من السقيم، المقبول من المردود، ووضعوا قواعد الإسناد. شغل كبير قوي يا إخوة، تحار فيه العقول. عشان كده الأمم كلها تعترف أن أمة الإسلام أمة مميزة بالإسناد، أمة غريبة يا إخوة، عندها الإسناد ده عجيب. فالعلماء يقول لك أي مقولة يقول لك تاريخها جات منين. حتى في واقعنا المعاصر معظم من يقومون بإعداد رسائل الماجستير والدكتوراه بتكون في باب التحقيق، علم الحديث مثلا، يحقق كتابا. يعني إيه حقق الكتاب؟ يعني أي حديث يقول لك ده درجته إيه وصحته إيه، هل هو صحيح ولا ضعيف. حتى يحقق أبيات الشعر يجيب لك مصدرها من مين اللي قالها وقالها في عصر إيه وزمن إيه، وده موضوع التحقيق. عشان كده دايما تقول لك الكتاب بتحقيق فلان. يعني إيه التحقيق؟ تدخل كده خش يقول لك الآيات مرقمة باسم السورة باسم برقم الآية، الأحاديث مخرجة درجتها كذا، صحيح أم ضعيف أو موضوع أو مكذوب مكتوب، أبيات الشعر مخرجة قالها فلان في الزمن الفلاني في الزمن العلاني، اتولد سنة كذا وفاته سنة كذا، والتراجم. وشوف سبحان الله علم. ليه؟ لأن احنا أمة إسناد. القرآن بيأخذ الآن بالسند، حفظة يحفظون بالإيش؟ يقول لك أنا أروح أخذ سند عند الشيخ فلان. ليه عند الشيخ فلان؟ لأن الشيخ ده مسند. يعني الشيخ ده واخد القرآن تواترا. يعني الشيخ اللي راح تتعلم عليه ده وهو بيعلمك هيقول لك انت اخذت القرآن ده عني، انا اخذته عن شيخ فلان، شيخ فلان خده عن شيخ فلان عن فلان عن فلان عن فلان، لما يوصلك للنبي سند متصل. يعني انت اخذت رواية قرأ بها النبي، اللي انا بعلمه لك ده النبي قرأ القرآن كده، وصلنا عن النبي مباشرة كده بالتواتر، فده اسمه اسناد. فاحنا امة اسناد، امة اسناد. تاريخنا مسند، نصوصنا مسندة، سنتنا مسندة، أثار الصحابة مسندة، حتى أثار التابعين مسندة، ومن جاء من بعد التابعين أثار مسندة. خلاص كده أقوال الفقهاء مسندة. يقول لك قال الشافعي، يقول لك انتظر تعال هات ماذا قال الشافعي. أيوان نعم هذا القول قاله الشافعي موجود في كتاب الأم في صفحة كذا برقم كذا، وسبب هذا القول كذا وكذا، سئل في كذا فقال كذا، ومن سأله كذا وكذا. ايه ده في ايه؟ ايوه أمة إسناد، أمة إسناد. فالمسلم لما يفهم الكلام ده يطمئن قلبه بقى، ما يجيش بقى واحد زي اسمه مش عارف ايه يقعد يلعبه على السنة في برامج تلفزيونية او برامج فضائية ويقعد يطعن له كده ويهزله في دماغه. وبعدين ايه الحديث ده؟ ما يدخلش العقل، لان انت ما عندكش عقل. ما دي المشكلة، ان انت ما عندكش عقل. انت لو عندك عقل لقبلته بالتسليم لانه جاء عن النبي. خلاص اتهم عقلي انا بقى، لان اخوة لا يمكن. بص خدها قاعدة كده كما قال شيخ الاسلام وغيره، يستحيل يستحيل ان يتعارض ما جاء في الكتاب والسنة مع العقل الصحيح الصريح، ابدا يستحيل. إلا في حالتين، في حالتين كده لازم يتعارض العقل مع النقل مع الشرع. إزاي يا عم الشيخ؟ أي والله، واحد أن يكون النقل ليس صحيحا. لما يجي لك حديث موضوع ومكذوب عن النبي لازم عقلي ما يقبلوش أبدا،
لأنه مش حديث. قرأت مرة حديث عن البطيخ، النبي بيتكلم عن فضل البطيخ ماشي كده وكلام، وأنا قعدت أضحك وأنا بقرأه، فتذكرت قولة ابن القيم. أنا لسه ما بحثش عن حديث، أنا بقرأ فقط. رجل له علاقة بالسنة وعلى مدار أكثر من 35 سنة دراسة للسنة، فبقرأ كلام قعدت أضحك، وتذكرت قول ابن القيم إن كلام النبوة عليه نور. قلت ده مش كلام نبوة أبدا، يتكلم عن البطيخ بالشكل ده. طبعا حديث صفحة كاملة يعني، أنا مش متذكره من كثرة الضحك يعني. فبحثت عنه لقيته حديث موضوع ومكذوب على النبي عليه الصلاة والتسليم. عقلي اختلف معاه ليه؟ إن ده مش من كلام النبي، مش ممكن عقلي يقبله. زي ما ابن الجوزي كده ذكر الموضوعات في كتاب الموضوعات، قال لك حديث عن العدس. العدس أكل الفقراء كان قديما، دلوقتي بقى غالي قوي شيخ رياض، حتى العدس غالي. الفقراء يجيب لك كيلو العدس ويملى حلتين ثلاثة شوربة وشربوا شربوا العدس وبسطوا ويدفي في الشتاء كمان، وحاجة حلوة قوي. فحديث عن العدس يقول لك ايه؟ عليكم بالعدس فإنه مقدس وإنه شفاء من كل داء، وقد قدس الله فيه 70 نبيا ورسولا. نقف كده، العدس شفاء من كل داء؟ ده حتى طبيا ان في اوقات ما ينفعش تاخد فيها العدس، لو عندك حمى مثلا لو خدت العدس يقتلك، لو شربت عدس وانت عندك حمى يقتلك. ازاي يكون شفاء من كل داء؟ يبقى ده في العقل كده يقف معاه. وبعدين مقدس، طب نص القرآن يا اخي خالف ده. لما بنو اسرائيل طلبوا من موسى، زهقوا من المن والسلوى اللي كان بيجي لهم من السماء بلا تعب، السمان ده مشوي زي الحمام كده يعني، وعسل حاجات حلوه قوي كده، ما ايه ده بتنزل يا واد شيخ رياض من غير تعب؟ عايز تاكل؟ لا ما ايه ده جاتك يا شيخ رياض، بتنزل من السماء عليها السمان مشوي والعسل، كل يا سيدي اتبص. زهقوا من النعيم ده، فقالوا لسيدنا موسى بقى يعني عايزين نزرع ونفلح، عايزين بصل وعدس وصوفة البقر. موسى قال لهم أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ يبقى سمى العدس إيه؟ أدنى، أقل منزله صورة البقر. شوف الآية بتقول إيه، لأن الجماعة دول برضو كانوا صعب شوية مع الأنبياء والرسل. سبحان الله يا أخي، حاجة غريبة جدا. ففي صورة البقرة وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها، أو جي معانا هو وعدسها وبصلها، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ تسيبوا الخير والجمال والنعيم وتاخدوا الأقل منزلة، الأدنى من الدنو ومنزلة اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، حتى ما سألتم. تيجي أنت تقول للعدس مقدس وربنا قدس فيه 70 نبي ورسول، فابن الجوزي يقول لك هذا موضوع مكذوب، ده مش حديث. يبقى لما تلاقي العقل وقف شوية كده مع نص يقول لك انتظر، ما تستعجلش، شوف الأول تثبت من النص ده. وأنا قلت ريحك، لما تحب تبحث عن حديث أو كذا سهل جدا جدا، اكتب جملة منه عند الشيخ جوجل الباحث، اكتب جملة منه باللغة العربية واكتب جنبيه كده كلمة الدرر الثانية أو الدرر بس، هيجي لك بقى كده الدرر الموسوعة الحديثية الدرر الثانية كده، عمل كليكة ويدخل عندها، هيجيب لك الحديث بتمامه بتخريجه بدرجاته بمنزلته، وترتاح. يقول لك هذا موضوع، موضوع يعني كاذب يعني، بعض الناس كان بيفكر موضوع يعني ايه حاجة حلوة يعني. ما عندوش علم، زي صاحبنا اللي كان في المسجد يجي كل يوم يروح أي الحديث، الحديث كذب، هو مبسوط بيه قوي والناس مبسوطة، فبيقولوا له يعني يا عم الشيخ ده الحديث ده قال ازاي، ده من كتاب ابن الجوزي. ابن الجوزي هات لنا الكتاب. راح فعلا جاب الكتاب، كتاب اسمه الموضوعات لابن الجوزي، عشان هو جاهل بعلم الحديث ففكر الموضوعات جمع موضوع، يعني كل ما اقول لكم موضوع يعني درس يعني، فاهم؟ مش فاهم ان الموضوع في علم الحديث يعني المكذوب، عند الحديث الموضوع يعني ايه المكذوب. يا ابن القيم ابن الجوزي جمع الاحاديث الباطله في كتاب عشان يحذرنا منها، يقول لك اوعى تاخد دي مكذوبه على النبي. هو كان معتقد ان كلمه الموضوعات ايه يعني جمع موضوع، يعني كل يوم موضوع اديكوا درس من ايه واجيب لكم ايه درس من ما زي صاحبنا اللي بيقول لك ده صحيح البخاري ده مش ما اسموش البخاري. طب يا فقيه عصره كمال اسمه ايه؟ قال اسمه جمعه ابو عبد الله محمد بن اسماعيل. ايه اه والله جمعه اسمه الشيخ الجمعه بتاع نور كرش، وجاب الكتاب فعلا على الكاميرا اهو اقرا كده، جمعه ابو عبد الله محمد بن اسماعيل. والمذيع طبعا جاهل زيه يعمل له كده، طبعا مكتوب ايه جمعه ابو عبد الله محمد ابن اسماعيل البخاري، يعني الكتاب ده اللي مصنفه مين؟ البخاري. جمعه، جمع نصوصه. امثال دو اهل بيتكلموا عن السنه، تخيل ده مش عارف يفرق بين جمعه وبين جمعه، بيقول لك اسمه جمعه. والتاني ابو حملات بيقول لاحد المشايخ انا بعترض على البخاري. طب انت يا ابني ايه علاقتك بالبخاري؟ انت ممكن تعترض مثلا على فنان فاسق اللي في المحيط بتاعك، يعني انت راجل بتاع التلابات تتيت، انت مالك ومال السنه انت والقران؟ انا بعترض. وبعدين يا اخي ده جه في كتاب اسمه اسد الغابه الشيخ مسكو، قال له الكتاب اسمه ايه؟ قال له اسد الغابه. شوف البجاحه، قال له اسمه اسد الغابه. بالله عليك مش عارف اسم كتاب، هيفهموا ازاي؟ يعني انت مش عارف اسم الكتاب هتفهم اللي جواه؟ يقول لك اسمه اسد الغابه، لا اسمه اسد الغابه مش اسد الغابه. وقس على ده كتير بقى، البلاوي السوداء دي بقى بتطعم في السنه. تخيل واحد فاسق، واحد مجرم، واحد راقص، واحد مغني، واحد مذيع بيطعم في السنه، يبقى مش لازم نشرب الشاي بقى ولا ايه؟ لازم نعمل دماغ بقى عشان نعرف نرد على الناس. يبقى كده عرفت ليه ما بتكفينيش كوباية شاي واحدة في الدرس؟ يبقى أول باب ممكن يتعارض عقلي مع الشرع لما يكون الشرع غير صحيح، مكذوب، موضوع، ضعيف، لازم تجد تعارض لازم. يمكن أنا أذكر لكم قصة حكيت لكم قبل كده، كنا ونحن صغار في بداية الدعوة، أنا صعدت المنبر ده عند 13 سنة أو 14 سنة، فطبعا في البدايات لسه مش ممكنين في العلم، لسه صغار. فأذكر مرة في خطبة من الخطب قلت قصة كده عجبتني قوي، دايما اللي في بداية الدعوة شيخ رياض بأي حاجة بيقرأها وتعجبه يروح يقولها على المنبر. فكانت القصة بالتكة التالي، الخطبة عصماء، أنا أنت عارف إن خطيب صاحب أبو محمود خطيب يعني، حتى وأنا صغير كنت إيه كنت أعجبك قوي يا أبو محمود. انما بقى ما جينا المانيا بريدنا خالص. اذكر لما جيت هناك كنت لسه بقى جاي عندي حميد اهل مصر كده في الخطابه في بورباخ، يجيني الاخ يقول لي يا عم الشيخ انت بتعيط ليه على المنبر؟ وانا مش عارف يعني بتعيط، انا عندنا كلمه تعيط يعني تبكي. انا كنت عمال ابتسم، حتى عمري ما بكيتش على المنبر، ده حتى انا بخاف ابكي اثناء التدريس، بكتم بكائي في قلبي ما بظهرش. يا رب بعيط، الناس دي بيشوفوا ان انا بشفوش ولا ايه؟ يمكن كنت بعيط، نعم اكذب نفسي، اقول له حاضر مش عيط تاني، انا مش عارف في ايه اصلا. بعد الجمعه يورد يا شيخ انت بتعيط على المنبر وزعلان، قلت له يا اخي بعيط يعني ايه؟ انا عمري ما عيطت على المنبر. قال لي والله بتعيط يا شيخ والوادي خاف منك بعيط. انا برضه فين وفين، واحد قال لي يا شيخ انا صوت عندهم بيعيط يعني صوتك بيعلى. قلت يا لهوتين، يعني صوتي بيبقى عاري يعني اسمه عيط؟ قلت له طيب بقى، ما فهمت بقى، جيت له بقى معايا الدليل. هو اللي ما جاش. عايز اقول يعني النبي كان على المنبر كمنذر جيش يقول صبحكم ومساكم. طبعا بردونا بقى كده بقى ألمانيا ثلاجه بقى، فين وانا قاعد على المنبر كده عمال بحكي معاك حكايه كده. لما انت تشوفني بقى في مصر المنابر بتتهز يا ولد، امال ايه؟ المنبر بيقعد ممكن يتكسر تحت رجليك، يبقى قاعد تحت منك خايف كده الشيخ ده هينزل يضربنا ولا ايه؟ زي اخ من الاخوه قديما كان احد المشايخ عندنا في مصر رحمه الله، كان يمكن القاهره كلها بتروح تصلي عنده الجمعه، وممكن يقعد في الخطبه ساعتين، وعشان تروح له لازم تروح بعد الفجر تقعد في المسجد عشان تصلي جوه. اذا جيت على الساعه 8 ولا 9 ولا 10 صباحا الخطبه لسه الساعه 12، تلاقي المسجد مقفول، صلي في الشوارع بقى. فاخ بدا الالتزام، قال لك اروح للشيخ فلان. راح صلى الفجر هناك وقعد، وقال خدت معايا الفطور بتاعي سندوتشات، وخدت الميه والشاي بتاعي في ترمس، وقعد له تحت المنبر وانا عايز اشوفه. يقول لك انام واصحى انام واصحى، وقت طويل. وجي الشيخ وطلع المنبر. يقول لك يا عم الشيخ بدا المقدمه وانا بدات اترعب. الشيخ كان صوته جوهري صعب جدا، وعايز يقوم يضرب اللي تحت منه من يعني حرصي على الدعوه. فبقول لك وانفعل وسخن، واثناء الكلام راح بصيص لي انا كده، طبعا بلغه اهل مصر بصيص يعني نظر لي، مش بلغه اهل تونس، ها راح نظر لي كده، لان بص عند التوانسه يعني طلع ريح، لا ده هو نظر. وقال انا بكلمك انت، بكلمك انت. قال لي والله يا عم شغل كنت عايز اقوم اجري من المسجد من الخوف. يعني انا بكلمك انت اللي بتسمعني، عايز الكلام ده ليكم انتوا اللي بتسمعوني. فطبعا بينظر للي امامه، وده يعني اول مره يروح له ولسه في بدايه الالتزام. بيقول لي والله العظيم مسكت شنطتي كنت عايز اقوم اجري. اللي راح مش اول فعندنا كده الخطباء بيبقوا على المنبر يعني ايه؟ بيتبعوا السنه يا اخي. اهل مصر بيتبعوا السنه في الخطاب. انما لما جينا المانيا بقى بقينا هدينا خالص، الخطبه بقت قيود خالص كده هاديه، ما فيهاش حاجه خالص يعني، نحاول كده نطلع طالعه احيانا. المهم فكنت بقى وانا صغير يا شيخ محمود يعني خطبه فحميت على المنبر وقلت القصه اللي هقولها لك دلوقتي دي. لما تولى علي بن ابي طالب امارات المؤمنين جاءه عقيل اخوه، قال يا أخي أصبحت الآن أميرا للأمة وأنا أخوك في شدة الحاجة والفقر، أريد منك 1000 درهم، جيب لي كده 1000 درهم أمشي حالي يعني. فقال علي إذا جاء الليل فأتنا. بالليل جاء علي بصرة فيها جمرات من نار، هي مكتوبة كده القصة، ووضعها في جانبات الحجرة، طبعا ما فيش مصباح. وجاءه عقيل فقال اذهب يا أخي فقد أعددنا لك ما طلبت. ودخل عقيل الحجرة فرأى كضوء في جنباتها، فراح ليمسك به فاشتعلت يده نارا، فقال أتحرقني بالنار وأنت أخي؟ قال نار الدنيا أهون من نار الآخرة، أتريدني أن أتصرف في مال المسلمين؟ الناس طبعا أهات وحاجة بقى، إيه الشيخ جاب حاجة ما تجابتش. وخلصت الجمعة وصليت، أنا عندي حوالي 15 سنة تقريبا يعني، وأخي كده نحسبه على خير انتظر حتى فرغ الناس من المسجد، كان يسلم علي، قال لي أخوك المهندس فلان الفلاني شغال في الجهة الفلانية، ليه عندك نصيحة؟ قلت له تفضل. قال لي والله جمعة طيبة جدا جدا، موضوع جميل جدا جدا، بس ليا ملحوظة صغيرة قوي. اتفضل. قال لي القصة بتاعت عقيل مع علي، كيف وضع له الجمرات في سرة ولم تحترق؟ صحيح سرة دي وكان بيحط الأموال في كيس من قماش أو جلد، طب لو حط فيه النار يحصل له إيه؟ يحترق ويطلع دخان، صح؟ كيف حط له ال بارك الله فيك رحت على البيت بسرعة أبحث عن القصة دي، لقيتها مكذوبة باطلة. ثم إن عقلا لو كان الأخ فقيرا بتكفل بيتنا للمسلمين، وعنده دين هندي لك نسدد دينك سواء كنت أخي أو غير أخي، لأن بيت المسلمين ما شرع إلا من أجل هذا، قضاء حياة المسلمين. واحد فقير يكفل بيتنا للمسلمين حتى يعمل وحتى. فمن يومها يا إخوة لا أذكر قصة إلا بعد تثبت. ليه؟ لأن ده دين. إذا لو كان الشرع غير صحيح، يعني النص غير صحيح، لازم يحصل معك إيه؟ تعارض مع العقل الصحيح. عشان كده بقول للطلبة دايما، في كتاب جميل جدا جدا اسمه تحذير الداعية من القصص الواهية، من مجلدين للشيخ علي حشيش حفظه الله، بيجمع فيه جميع النصوص والأثار اللي هي في باب القصص عن الصحابة عن التابعين، ولا تثبت ولا تصح، عشان تخلي بالك منه. وكذلك في السيرة، فمهم جدا للطالب يقتني هذا الكتاب، موجود بي دي اف على المكتبة الوقفية في الانترنت. خش بس كده اكتب تحذير الداعية من القصص الواهية للشيخ علي حشيش الوقفية، بس هتلاقيه اعمل له بس كده كليكة واعمل له حفظ عندك على الهاتف، يبقى عندك كتاب طيب، بحيث ترجع بقى تقرأ في القصص دي، عشان لما تيجي تسمع قصة من دول تعرف انها لا تثبت وانها ليست بصحيح. الباب الثاني اللي ممكن يتعارض فيه العقل مع النقل، ان يكون النقل صحيحا والعقل غير صريح، ما عندوش عقل يعني الاخر. زي صاحبنا بيقولك انا بعترض على البخاري. طبعا لازم تعترض، انت ما عندكش عقل، انت ما عندكش عقل. المفترض ما تقولش انا بعترض، هقول اروح اسال العلماء، انا مش فاهم النص ده، لان عقلي لا يرقى للفهم ده، عقلي ضعيف. خلاص كده، انا اخر عقله هو ايه؟ انه يقف ورا القصة ويسقف له. انت مالك ومال النصوص الشرعيه بقى؟ خلاص كده، عامل لك مذيع وبالليتي فرح في الفرح بيطبل للرقاصه. طب انت هتفهم السنه ازاي؟ انت ممكن تفهم مثلا في السلم الموسيقي دوري مي فاصوليا، ولا اسمه ايه، فاصولا سي مش فاصوليا، انما انت ايه علاقتك بالسنه وبالقران؟ خلاص كده، فانت مالكش دعوه بالتخصص ده، انت ليك تخصص الفن بتاعكم العفش ده، روح انت بقى صنف في الفن وفي الرقص، لكن مالكش دعوه بالسنه، لان السنه لها رجال، لها علماء متخصصون. فلما الاقي نفسي كده عقلي ضعيف مش فاهم، ما اقولش انا معترض، اقول اطبق الايه في القران، فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. اذا يا اخوه، لما تعرف انت كمسلم وانت كمسلمه ان ربنا امرنا بطاعه النبي وجعل له حق التشريع، يطمئن القلب بقى، ومش ممكن يخدعنا المخادعون في وسائل الاعلام، ويحاولوا يقللوا قيمه السنه عندنا ويشككونا في سنه نبينا. نقول لك لا، لله الحمد والمنه، العلماء حفظوا لنا السنه، عندنا كتب الصحاح والمستدركات على الصحاح، عندنا المسانيد وعندنا السنن وعندنا 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 الكتب اللي نقحت السنة وغربلتها، وعندنا الكتب اللي تكلم عن الموضوعات والضعيف وغيره وغيره. فأي حديث من السهل جدا جدا نعرف درجة هذا الحديث قبول أم رد وهكذا، فلله الحمد والمنة. اثنين، في سورة النساء أيضا في الآية 69 قال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الله أكبر. أنت حضرتك في كل ركعة من ركعات صلاتك سواء فريضة أو نافلة بتسأل ربك الهداية، فبتقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. عايز تكون مع دول؟ أيوة، اتبع النبي، اتبع النبي، لأن ربنا بيقول لي ولك ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. أنت بتسأل ربنا أنك تكون على الطريق ده، طب هتكون معهم باتباعك للنبي، مش بمعارضتك للنبي ومعارضتك للسنة ونكشك وإثارة الشبهات ومرض القلوب. لا، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. على مائدة الحشر في الآية السابعة قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الله أكبر. وبعدين قال: واتقوا الله إن الله شديد العقاب. يا رب سلم، اوعى تخالف بقى اللي النبي يأمرك بيه نفذه، واللي النبي ينهاك عنه اجتنبه، ان ربنا جعل له حق التشريع. الله اكبر، لانه رسول من الله عز وجل. سيدنا النبي يقول فيما جاء عند البخاري، ونفضل نقول البخاري رغم انوف الحاقدين، فسيدنا وسيد اللي خلفونا كمان، رأس من رؤوس العلم، جبل من جبال الحفظ، وحبنا لعلمائنا دين نتقرب به إلى الله رب العالمين، لأن نبينا قال: والعلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. أخرج الإمام البخاري قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: كل أمتي يدخلون جنة إلا من أبى. الله الله، الأمة كلها تدخل الجنة إلا اللي هيرفض يدخل الجنة. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ مين اللي ممكن يرفض دخول الجنة؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى الله يعصى النبي هو ده اللي رفض يدخل إيش؟ الجنة. ما بال اللي يطعن في النبي ويسب النبي ويهدم السنة. يا رب سلم. وعند البخاري ومسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. الله، دعوني ما تركتكم، سكت اسكتوا انكشوش، فإنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم، أي السؤال المنهي عنه، سؤال التعجيز، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ فهم؟ قال: واختلافهم على أنبيائهم. بنو إسرائيل مع قصة البقرة والاختلاف والتشديد على النفس حتى شدد عليهم. فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، نهيت خلاص ابعد، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. إن الحديث ده له سبب، لما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، قام أحد الصحابة: أفي كل عام رسول الله سكت النبي؟ أفي كل عام النبي سكت؟ في كل عام؟ قال: لو قلت نعم لوجبت ولا ما استطعتم. دعوني ما تركتكم، مدام سكت وأمرت افعل منه ما استطعت، يعني يكفيك المرة الواحدة في العمر وخلاص. وهكذا، إذن لكي أنصر نبيي وأدافع عن نبيي بعد معرفة القرآن والآيات التي أيد بها النبي العدنان، لابد أن أكون على علم بالأدلة من الكتاب والسنة التي تأمر باتباع النبي وتحذر من مخالفة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. بهذا القدر أكتفي في هذا اللقاء، إن قدر بقاء وكان لقاء نواصل مع كيفية الدفاع عن النبي على المستوى الفردي. والآن نستقبل ما جاءنا من أسئلة واستفسارات عبر البث، ثم نعود للحاضرين عشان بس الإخوة المتابعين معنا على البث المباشر إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخونا أحمد خلوف يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا يا شيخ، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مثله وبارك الله فيكم. آمين ورب آمين. شيخ الفاضل، جدتي توفيت منذ حوالي الأسبوع، نسأل الله تعالى أن يرحمها ويرحم جميع. آمين يا رب العالمين.
موت المسلمين. جدتي قبل وفاتها بحوالي 10 سنوات كانت تملك حصة في منزل العائلة وباعتها بعقود رسمية لأبنائها الذين كانوا يسكنوا معها في المنزل، وكانت قيمتها قدر معلوم ولم تقبض المال قبل وفاتها. والآن أولادها يريدون تقسيم التركة، ولكن الخلاف كيف يجب توزيع التركة؟ هل مال الذي كان ثمن حصة المنزل أم يقسم المنزل، مع العلم أنه سابقا كانت العملة ثمنها أعلى من الآن؟ وجزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل. طيب، لو كان هذا البيع قد تم دون سوء نية، وهي التهرب من الميراث وتفضيل بعض الأبناء على بعض، فدي تبقى مشكلة، فنقول لهم ارفعوا التبع عن الجدة وقسموا المنزل بينكم وفق شرع الله. أما إذا كان لم يحدث هذا من ذاك، يعني عادي جدا، كانت عملت لهم هبة وتساوى فيها جميع الأبناء في حياتهم، دي هبة، وباعت لهم نصيبها وفق هذا المعيار، ففي الحالة دي هي لم تقبض ثمن الدار. إذن الثمن اللي كان متفق عليه عند البيع لابد أن يقسم الآن ميراثا شرعيا. يعني مثلا بعته قديما بألف يورو مثلا، يبقى احنا في ألمانيا بيقول باليورو، معرفش انت حضرتك بقى من أي بلد، على حسب عملة بلدك. فالثمن اللي اتفق عليه في العقود في البيع والشراء يبقى هو ده الميراث الآن، ده مالها اللي هي ماتت ولم تقبضه، دين عليهم، فلابد أن يأتوا بهذا المال ويقسموه وفق شرع الله على الورثة، والله أعلى وأعلم. تفضل حاجة. الوشم برضو إذا كان مؤقت للزوج ما فيش مشاكل، إنما دائم يحرم سواء في الجسم أو في أي مكان. الوشم الدائم يحرم بالكلية بلعن. لو رسم فقط مش دائم، ما ده يعملوه بالإبر، ده دائم، ده ما بيطلعش، ده يحرم. إنما لو وشم مؤقت، زوجة بتتزايل للزوج تحط له مثلا تاتو، بيسموه التاتو، بيبقى ساعات بيتلسق كمان بالحنة أو بالرسم أو بكذا، لكن بيزول لا حرج، إنما الدائم لا يجوز. في أسئلة أخرى؟ طيب نكتفي بها. في حد عنده سؤال هنا؟ تفضل. بيسأل عن نسيان الإقامة. أصلا إقامة للصلاة مندوبة مستحبة، ولا حرج لمن صلى بغير إقامة، إنها ليست واجبة. أيوة، في أسئلة هنا؟ تفضل. بيسأل السائل: هل يجوز للبنت أن تزوج نفسها بغير إذن وليها؟ الجواب: لا يجوز، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: تسليم أي امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام التسليم. والأقوال التي تجيز ذلك في بعض مذاهب الفقهاء أقوال شاذة باطلة تخالف النصوص. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.